بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى في نونيته: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. من أسماء الله تعالى القدوس السلام، وهذان الاسمان يدوران على تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به جل وعلا. فالشيء المقدس يعني المطهر المنزه عن كل سوء، ولذلك السطل أو الإناء الذي يوضع فيه الماء للغسل يسمى القدس. والسلام هو السالم من كل نقص ومن كل ما لا يليق به جل وعلا. وإذن معنى هذين الاسمين يعني يرجع إلى النفي، يرجع إلى النفي، نفي النقائص عن الله جل وعلا. والله تعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء جل جلاله وهو السميع البصير. وقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم جل جلاله. وقال: وما مسنا من لغوب. فالله تعالى هو السلام، يعني السالم من كل نقص في ذاته، في صفاته، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، سالم من كل تمثيل ومن نقصان. فكذلك أفعاله كلها سلام، وكذلك كلماته كلها سلام، وشرعه كله سلام من كل نقص، وقدره كله سلام. فيتفكر المسلم في هذا الاسم فيمتلئ قلبه من التنزيه والتعظيم لله جل وعلا. وهذان الاسمان تفكر فيهما يبعثان التعظيم والخشوع أثناء التسبيح لله جل وعلا. فالآن لما تسبح الله فأنت في الحقيقة تنزه الله وتتعبد لله باسمه السلام القدوس. لما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا يقوم في قلبك من معاني التنزيه والتعظيم لله جل وعلا؟ فكم نسبح الله تعالى، ولكن ما الذي يقوم في قلوبنا إذا قلنا سبحان الله؟ فتتفكر، وهذا التفكر ليس له نهاية، لأن عظمة الله لا نهاية لها. سبحان الله تنزه من كل شريك، فهو المعبود الحق سبحان الله، فلم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك جل جلاله. ينزه عن الصاحبة والولد كما ادعته النصارى سبحان الله، فهو المعبود الحق سبحان الله. أنزه الله تعالى في ملكه وفي ربوبيته، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فتتفكر في مخلوقات الله، في السماوات وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فلا ترى نقصا في مخلوقات الله، ترى أن الله تعالى خلق هذه المخلوقات بتناسق بديع وعجيب سبحان الله في ملكه و ربوبيته، سبحان الله في أسمائه وصفاته. تنزه الله تسبحه في أسماء وصفاته، فالله تعالى علمه منزه من أن يلحقه جهل أو نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه جل وعلا، سبحان الله في علمه، سبحان الله في قدرته لا يلحقه عجز، سبحان الله في حكمته فحكمته باهرة ليس فيما يقدر نقص. سبحان الله في قوته، سبحان الله في رحمته، رحمته كاملة ليس فيها نقص، وهكذا سبحان الله كذلك في قضائه وقدره، فقدره كله خير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتنزه قلبك من أن يكون في قلبك سوء ظن بالله وأن الله أراد بك الشر، فالله تعالى ينزه عن كل شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. وأما الشرور التي نراها أو تقع على الإنسان فهذه بالنسبة للإنسان لأنها لا تلائمه، أما بالنظر إلى حكمة الله فمآلها وعواقبها إلى خير. فالله تعالى قدر المرض عليك، المرض شر بالنسبة للإنسان، لكن بالنظر إلى أنه فعل من أفعال الله وأنه بقدر الله فهو خير. ثم إذا نظرت إلى حكم المرض وفوائد هذا المرض أنه يزيدك تعلقا بالله ويكفر الله تعالى به السيئات ويرفع به الدرجات، إذن فهو خير بالنظر إلى أنه فعل من أفعال الله. وهكذا شرع الله تعالى سالم من كل نقص، فلا يكون في قلبك حرج من أمر من أوامر الله. المرأة ما يكون في قلبها حرج من الحجاب والنقاب مثلا، لأن هذا شرع الله جل وعلا، وشرع الله منزه وسالم من كل نقص. فهذا الحجاب فيه صيانة للمرأة من مطامع الطامعين، فيه حفظ للمرأة، فيه كرامة للمرأة، فيه ستر للمرأة، فشرع الله سالم من كل نقص. وكل شريعة يتفكر فيها المسلم من العبادات، من معاملات، من الأخلاق، من أحكام البيوع، القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فكله مبني على حكمة. وأنت تتفكر في هذا تقول سبحان الله في شرعه، فشرعه كله خير، هذا يؤدي إلى استسلام المسلم لشرع الله جل وعلا. سبحان الله كذلك يعني في ألوهيته، فهو الإله الحق، والإله الحق يستحق التعظيم والعبودية، والمعصية لا تليق بالله. الله تعالى يستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فتسبح الله، تنزه الله من تقصيرك في عبادة الله، تسبح الله وتنزهه من معصيتك وغفلتك. كم عصيت الله؟ هل هذا يليق بالله أن تقابله بالمعصية وهو أنعم عليك وأكرمك؟ فالتسبيح إذا متضمن للتوبة والاستغفار بهذا المعنى. ولذلك تأمل في قصة أصحاب الجنة لما أقسموا أن يمنعوا الفقراء والمساكين حقهم، إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وقالوا ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. قال أوسطهم لهؤلاء لإخوانه لما احترقت الجنة، وهذا بسبب معصيتهم ومنعهم الفقراء، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. يعني قد يقول قال لماذا ما قال لهم لولا تستغفرون، قال لولا تسبحون، لأن المعصية فيها تنقص لله. فانطلقوا وهم يتخافتون كأن الله لا يسمعهم، هذا تنقص لله، كانوا يقولون الله ما يسمعنا، ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. فلما يعصي العاصي ربه ماذا يظن بالله؟ يظن أن الله لا يراه، يظن أن الله لا يسمعه، يظن أن الله لا يقدر عليه، ماذا يظن؟ فلا شك أن المعصية تتضمن تنقص لله جل وعلا. وذلك قال لهم لولا تسبحون، تنزهون الله عن ظنكم به ظن السوء أن الله لا يسمعكم ولا يراكم. وماذا يظن وقد أنعم الله عليه بالنعم العظيمة فيقابل الله تعالى بالعصيان؟ فإذا هذه التسبيحة لما يتفكر فيها المسلم يجد أن فيها معاني كثيرة. فلما تذكر الله تعالى بقلبك تسبح الله بقلبك، تعظمه، تنزهه من معصيتك، وتقول سبحان الله، قد يغفر الله تعالى ذنوبك بسبب هذا التسبيح. وكذلك سبحان الله، يعني أنزه الله تعالى عن تقصيري في ذكره جل وعلا. كم قضينا من أوقات في القيل والقال والتوغل في المباحات وملذات الدنيا، حتى وإن كانت مباحة، لكن هذا لا يليق بالإله الحق العظيم الكبير الجليل. فهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل أن يذكر فلا ينسى. فتنزه الله تعالى بتسبيحك، تنزه الله من تقصيرك في جنب الله، فتعترف بالعجز والتقصير والتعظيم لله وأنت تسبح الله، سبحان الله سبحان الله. لن يقدر أحد أن يعظمك يا رب حق قدرك وحق عظمتك، سبحانك سبحان الله. مهما سبحت الله وعظمته فلن أوفي قدره، سبحان الله سبحان ربي العظيم. وذلك تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. معنى هذا تسبيح وليس استغفارا، ولكن التسبيح الحق الذي ينبع من قلب يتفكر فيما يقول، هذا التسبيح متضمن للاستغفار، متضمن للتعظيم، متضمن للعبودية، متضمن للافتقار لله جل وعلا، متضمن لشكر النعم. سبحان الله، كم أنعم علينا بالنعم، فما وفينا شكر نعمة واحدة من نعم الله علينا، فما لنا إلا أن ننزه الله ونعظمه جل وعلا في نعمه وآلائه علينا، سبحان الله. وهذا يعني كله راجع إلى معنى السلام والقدوس، فالله تعالى سالم من كل نقص، فتسبح الله وتعظمه. و أيضا من التعبد لله باسمه السلام أن السلام اسم من أسماء الله، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يجلب المحبة بين المسلمين، وهذا من أعظم أسباب ازدياد الإيمان، زيادة الإيمان المؤدي إلى دخول الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فيسلم المسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف. من علامات الساعة سلام الخاصة، هذا من علامات الساعة، أنه ما يسلم إلا على من يعرف. فهذا يعني لا ينبغي، المسلم يسلم على كل المسلمين من يعرف ومن لا يعرف، فينشر السلام. وما أجمل هذه التحية، تقول: السلام عليكم ورحمة الله، يعني أسأل الله تعالى باسمه السلام، أتوسل إلى الله باسمه السلام أن يسلمك من الشرور والآفات والمعاصي والآثام. في تحية مباركة طيبة من عند الله كما قال الله تعالى في وصفها. ومن شوق الصحابة رضي الله عنهم لله أنهم لما كانوا يجلسون في التحيات كانوا يريدون أن يسلموا على الله، يعني يحيوا الله، فكانوا يقولون: السلام على الله من عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بهذا قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، الله هو السلام، فلا يحتاج إلى أن يدعى له بالسلامة، لأنه مسلم من كل نقص، من كل ما لا يليق به جل وعلا. فلما تقول السلام على الله كأن هذا فيه تنقص لله. قال: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التحيات، يعني كل تحية وتعظيم، من ركوع، من سجود، من ثناء، من حمد، من تسبيح، كله لله، التحيات لله. ف هذا من شوق الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك المسلم إذا رأى الكعبة يتذكر لقاء الله جل وعلا، وذلك عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فالله تعالى يسلم عباده المسلمين من كل سوء، سلمنا من الشرك، ونسأل أن يسلمنا من المعاصي والآثام وأمراض القلوب، وكذلك يدعو للمسلمين في الجنة بالسلامة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقد سلمهم الله تعالى من العذاب ومن كل شر، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فعمر رضي الله عنه كان يتذكر هذا اللقاء، إذا رأى الكعبة رؤية البيت تذكر بصاحب البيت، فيشتاق للقاء ربه وتذكر الموعد مع الله في الجنة، فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام. وتأمل إلى فقه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كيف أنها علمت هذه المعاني قبل الهجرة إلى المدينة، هي في مكة توفيت، وقبل أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا المعنى لا يقول السلام على الله. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ خديجة السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا صخب، لأنها ملأت بيت النبي صلى الله عليه وسلم هدوءا وسكينة وتثبيتا، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرة العظيمة، بشرة عظيمة الإخوة، تخيلوا الله تعالى يرسل جبريل عليه الصلاة والسلام ليبلغ سلامه لإنسان، أقرئ خديجة السلام من ربها، يعني أي مكان وصلت إليها هذه المرأة العظيمة. فلما سمعت هذا فيعني ما أجابت بالسلام على الله، وإنما يعني رضي الله عنها يعني قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام كذا، فعرفت أن الله تعالى هو المستحق لكل يعني كمال وجلال. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من تعظيمه وتنزيهه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.